بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا بدأنا الكلام على بعض المسائل المتعلقة بأحكام الحيض والاستحاضة، وعرفنا بعض الأحاديث الواردة في هذا، ووقفنا عند الحديث الذي رواه عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي بسند حسن. مر بنا أن المستحاضة هي المرأة التي يكون الدم معها مستمرا، وأنها غير الحائض. الحائض هي التي يأتيها الدم أياما معلومة في الشهر، كسبعة أيام أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف النساء. وأما الاستحاضة فهو مرض، بمعنى أنه يستمر الدم معها شهور أو سنوات ولا ينقطع أبدا، فهذا دم عرق. وتبينا أنه إذا كانت المرأة لها أيام تعتادها في الشهر تأتيها فيها الدورة فتجلس عادتها، إذا كان عادتها تأتيها يوم خمسة، من يوم خمسة إلى يوم عشرة، ثم جاءتها الاستحاضة وصار الدم معها مستمرا، فإنها تجلس من كل شهر من اليوم الخامس إلى العاشر. هذا الحديث الذي معنا وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش، النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تعمل بالتمييز الحاصل في الدم من حيث اختلافه، حيث أنه يختلف دمها، بعض الأيام يكون أسود وبعضها يكون دما أحمر عادي خفيف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، يعني يعرفه النساء، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، يعني يترك الصلاة، هذا هو الحيض. وإذا انتهى وكان الآخر يعني غير الأسود فتوضئي وصلي، يعني بذلك أنه تغتسل وتخرج من دورتها الشهرية وتمارس حياتها العادية من الصلاة والصيام، لأن هذا ليس دم حيض وإنما هو دم عرق، يعني نزيف. وهذا مما يدل على اعتبار التمييز بصفة الدم، إذا كان له صفة من سواد أو من رائحة منتنة أو صاحبه آلام، وهذه كلها من علامات الدورة التي تعرفها النساء، فإذا كان لها مثل هذه الحالات فإنها تعتبرها هي زمن الحيض وتتوقف عن الصلاة فيها، وإذا انتهى فإنها تغتسل وتصلي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا سبق أن مر بنا في أول الكلام على مسائل الحيض، وهو حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش أم المؤمنين. قالت: قلت يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم. والكرسف هو القطن. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. والمقصود بهذا أنها تتحفظ بهذه الأشياء بالقطن، فإن لم يجدي فتستعمل شيئا أقوى منه وأصبر على تحمل الرطوبة. فقال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي، يعني استعملي لجاما شديدا بحيث أنه يمنع الحائل بأن يكون من شيء سميك ونحوه مثل اللجام. قالت: إنما أثج ثجا. فقال: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. النبي عليه الصلاة والسلام أمرها ما دام وضعها بهذه الصورة الشديدة وهي وقعت في هذا الحرج والضيق، قال: تحين الوقت الذي كانت تأتيك الدورة فيه، وأنت تعرفين قبل أن تصابي بهذا المرض كم عدد الأيام التي تجلسينها، وغالب النساء 6 أو 7. فكأن هذه حمنة من هذا النوع، يعني أحيانا 6 وأحيانا 7. كما تلاحظون النساء أحيانا تقدم يوم وأحيانا تؤخر يوم. فقال: اجلسيها من الشهر، عادتك أنها تأتيك مثلا يوم 10 من كل شهر، اجلسي من اليوم 10 إلى اليوم 17 أو 16، ثم بعد هذا تغتسلين وتصلين مثل بقية النساء. والمسألة الثانية، قال: إن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. فالمسألة الثانية، قال: إن مسألة الصلوات من باب الاحتياط ومن باب التخفيف عليك في المشقة، صلاة الظهر والعصر أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر إلى أول وقتها وصليهما، فيكون شبيها بالجمع وهو ليس بجمع، لأن كل صلاة تصلى في وقتها. يعني مثلا العصر يؤذن عندنا هنا في مكة الساعة 3:50، تصلي الظهر الساعة 3:40، ثم إذا أذن العصر تصلي العصر، يعني سلمت من الظهر وسبحت ثم أذن العصر تقوم وتصلي العصر. هذا حقيقتها أنها صلت كل صلاة في وقتها وليس فيه جمع إلا جمع عنصري. كذلك المغرب والعشاء، تؤخر المغرب إلى ما قبل مغيب الشفق الأحمر، يعني مثلا في مثل هذا اليوم يؤذن المغرب الساعة 6:36 أو 37، ويؤذن العشاء الساعة 8:07، تصلي المغرب الساعة 8:05، ثم تصلي العشاء الساعة 8:10، فتكون بهذا وفرت على نفسها الجهد في الاستعداد للصلاة والتنظف والتطهر لهذه الصلاة. وأما الفجر فإنها تصلى وحدها لأنه لا يجمع لها غيرها، لا يجمع معها العشاء ولا تجمع مع العشاء ولا تجمع مع الظهر ولا يجمع الظهر معها. يقول: فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وهذا من تيسير الله تعالى لهذه المسكينة المريضة التي تعاني من هذه الورطة في الطهارة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي، يعني أنها تسلم من أن يقال عنها أنها جمعت بين الصلوات وإنما صلت كل صلاة في وقتها، وأيضا أن تشويش الشيطان عليها بإلباس الأمر عليها من ناحية معرفة تمييز لحيضتها عن غيره، فتجلس في الأيام التي كانت اعتادت أن تجلسها، وهذا تعرفه النساء، عادتها يوم كذا في الشهر تأتيها، قد تتقدم يوم أو تتأخر يوم، هذا لا يؤثر، تحتاط لنفسها. يقول الشارح في قول عليه الصلاة والسلام: ركضة من ركضات الشيطان. أصل الركض هو الضرب بالرجل والإصابة بها، وكأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى، بمعنى أن الشيطان وجد بذلك سبيلا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها بذلك عادتها، فصارت في التقدير كأنه ركض بآلة. كما تلاحظون الشيطان حريص على إيذاء الإنسان، خاصة إذا كان ضعيف الشخصية. وكم من سؤال أتانا من الرجال ليس من النساء ممن ركض الشيطان عليهم في مسألة الوسواس. أحدهم يبدأ الوضوء قبل الأذان ويصلي الناس ويخرج من الصلاة وهو لا يزال يتوضأ، هذا من ركض الشيطان عليه وعبثه به. المرأة المسكينة جاءها مرض والتبس عليها الحال، لا تدري ما هي عادتها، والتبس عليها الأمر، ليس لها تمييز في لون الدم ورائحته، فماذا تفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام عادتها من الشهر تجلسها والباقي تصلي ولا تلتفت لعبث الشيطان، وهذا هو الحسم. كذلك نقول للموسوس: اتق الله ولا تنقد للشيطان بشيء، خذ ماء قليلا قدره مد، وألزم نفسك أن تنتهي من الوضوء خلال 5 بهذا الماء، وإذا اعترضك الشيطان وركض عليك وبدا ياتيك من يمين وشمال، هذا من غسل؟ قل لا، إن غسل. هذا ما وصله ماء؟ قل بل وصله الماء. ولا تلتفت لهذا، وبهذا تستطيع أن تتغلب بعون الله عليه. وأما ما يعمل كثير من الموسوسين الذين يفتحون أذهانهم للشيطان، وكلما قال لهم أعادوا الوضوء من البداية فإنهم يجلسون بالساعات في دورات المياه. ونسأل الله تعالى العافية ونعوذ به من الشيطان الرجيم. ثم ساق حديثا في بيان حكم الكدرة والصفرة بعد العادة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر، وهو حديث صحيح، وهو يدل على أن المرأة إذا انقطع عنها الدم وبقي شيء من الكدرة، يعني شيء يميل للون الداكن أو يميل للون الأصفر، فإذا كان زمن الحيض فإنه يعتبر حيض، وإذا كان بعد انتهاء فترة الحيض فلا يعتبر شيئا. على سبيل المثال، امرأة جاءتها الدورة، عادتها في الشهر 6 أيام، فجاءتها الدورة ولما أتمت 6 أيام انقطع عنها الدم، لكن بقي معها كدرة أو صفرة، ما حكمها؟ قال: نقول هذه طاهرة، لأن الزمن ليس زمن الحيض. أما لو كانت هذه الكدرة والصفرة في اليوم الرابع وهي عادتها 6 أيام فنقول هذا حيض ولا يعتبر طهرا. فلو أن امرأة عادتها 6 أيام فجاءها الدم العادة المعتاد 3 أيام، في اليوم الرابع انقطع الدم لكن معها كدرة، في اليوم الرابع والخامس والسادس هل تصلي؟ نقول لا، لأن الكدرة والصفرة زمن الحيض تعتبر حيض، وزمن الطهر تعتبر طهرا. فلو جاءتها هذه بعد أن انتهت مدة عادتها فلا يلتفت لها. يقول الشارح: ويدل هذا الحديث بمنطوقه أنه لا حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر، وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض، كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق، أو قال عرق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح. وهو يدل على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطهر، فهذا كثير من النساء تأتيها الدورة وتطهر منها ثم تحرم بالعمرة بعدما طهرت، ثم تأتي وتكتشف أنها بعد أن انتهت من الطواف والسعي وجدت أثرا على ملابسها، فتنزعج أن تكون قد عادت إليها الدورة. نقول لا، هذا لا يعتبر من الدورة ولا يؤثر على طهرها فهي طاهر. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة قال: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن. فهو يدل على أن المستحاضة تغتسل عند انتهاء عادتها وتتوضأ عند كل صلاة، بمعنى أنها إذا جاء وقت الصلاة فإنها تتوضأ لهذه الصلاة، بمعنى تزيل أثر الدم وتستنجي ثم تتحفظ وتتوضأ. وقوله وتتوضأ عند كل صلاة يعني أنها لا بد أن تتوضأ لكل صلاة، هذا بخلاف التي تجمع كما إذا رغبت في ذلك فهو حق لها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها لا، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير. رواه أحمد وابن ماجه. هذا من تفريج الله تعالى عن المؤمنين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة اغتسلي عند انتهاء زمن الدورة ثم توضئي لكل صلاة. هي تقول الدم معي كثير وأنا أصلي. الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا السؤال، قال وإن صار ينقط الدم على الحصير الذي تصلين فيه أثناء الصلاة فصلاتك صحيحة. هذا حالات استثنائية لهذه الحالات المرضية، وإلا ففي الظروف العادية لا يصح، لأنه من شرط صحة الوضوء انقطاع موجب الحدث، وهذه حدثها مستمر لم ينقطع، فهذه تستثنى كالإنسان الذي به سلس البول. إذا كان رجل عنده سلس البول بمعنى أن البول يخرج منه، أو إنسان عمل له قسطرة في البول وشبك له لي وجعل في كيس، فهذا البول مستمر في الخروج، يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ويصلي، وهذا البول مستمر في الخروج وهو مربوط بجسمه ولا حرج عليه. وهذا من سماحة هذا الدين، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ساق حديثا عن ما يتعلق بوطئ الحائض عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا يدل على تحريم وطئ المرأة أثناء الحيض وجواز الاستمتاع بالمرأة بما سوى الجماع، وذلكم أن اليهود وكانوا في المدينة إذا حاضت المرأة عندهم اخرجوها، لا يجالسونها ولا يؤكلونها ومعنى ولم يجامعوهن في البيوت يعني لا تجتمع المرأة مع زوجها أو مع أهلها، تخرج يكون لها مكان عزل، تعزل في غرفة مستقلة، ويكون هذا هو مكان الحيض. إذا جاءتها الدورة تعتزل البيت لأنها عندهم نجسة وهم كلهم رجس، لكن هذه عقليتهم وفهمهم. دين الإسلام ألغى هذه الأشياء وبيّن أن المحرم هو الجماع، وما عدا ذلك فلا حرج فيه. وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح الحائض بنص هذه الآية في قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني زمن الحيض. وقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني لا تجامعوهن. وليس معناه لا تقربوهن ابتعدوا عنهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع على حجر عائشة وعليها الدورة ويقرأ القرآن، وكانت تأكل معه ويأكل معها وهي عليها الدورة. وأما الجماع فقال: فإذا تطهرن فأتوهن، ومعنى تطهرن يعني اغتسلن، فمجرد انقطاع الدورة لا يبيح الحائض لزوجها، بل لا بد بعد انقطاع الدورة أن تغتسل، ولا تحل له قبل الاغتسال ولو انقطع عنها الدم. فإذا اغتسلت حلت له. وأما الاستمتاع بالزوجة في غير الجماع فهو قسمان: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، فهذا حلال باتفاق المسلمين بإجماع العلماء على ذلك. وأما ما بين السرة والركبة في غير القبل ففيه ثلاثة أقوال: الأشهر هو التحريم، والقول الثاني هو الجواز مع الكراهة، والقول الثالث إذا كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج فلا حرج، وإلا حرم ذلك إذا كان لا يضبط نفسه ويخشى على نفسه أن يقترب من الفرج. وعلى كل فالفرج لا يجوز الاستمتاع به بلا خلاف بين أهل العلم. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أحمد، يعني وضع على فرجها شيئا يمنع الوصول إليه، رواه أبو داود بسند صحيح. وعن مسروق بن أجدع رضي الله تعالى عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قالت: كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخه. وهذا نص في هذه المسألة على أنه يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته بما كان غير الفرج. وعن حرام بن حكيم عن عمه رضي الله عنهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. هذه الأحاديث كلها تدل على جواز الاستمتاع بالحائض في غير محل الوطء وهو الفرج، فإنه لا يجوز الاستمتاع به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها، متفق عليه. ومعنى في فور حيضتها يعني في أول حيضتها أو معظمه. وهذا دليل على جواز استمتاع الإنسان بزوجته زمن الحيض في غير الفرج. والمراد بالمباشرة هو أن تمس البشرة البشرة، وليس المراد هو الجماع. ثم ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذي يأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وهذه الرواية فيها ضعف. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين أن الإنسان إذا وقع على أهله في زمن الدورة، سواء أكان ناسيا أو غير ناسي، فإنه لا بد له أن يتوب، لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر. عليه أن يتوب إلى الله وأن يتصدق بدينار، وهو ما يعادل 4 جرام من الذهب أو نصفها كجرامين من الذهب. وهذا يختلف بالعملات بحسب سعرها في كل زمن وفي كل بلد، وهذه كفارة لفعله. لكن عليه أن يعلم أنه قد ارتكب ذنبا، وأن عليه أن يتوب إلى الله بفعلته هذه، فلا يحل له هذا العمل. والسر في هذا هو أن دين الإسلام هو دين النظافة ودين النزاهة، وهذا أذى. ولهذا قال الله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ودين الإسلام يتنزه عن كل الدنايا والرذائل والأذى والقدر، فيجب على المؤمن أن يتنبه لهذا الأمر وأن يحتاطوا لأنفسهم فلا يقعوا بسبب كثرة المخالطة والمداعبة في مثل هذا الأمر. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.